بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 36 معرفة مختلف الحديث، أي الحديث الذي يظن أنه يخالف غيره. وهذا يكون باعتبار نظر الناظر لا في نفس الأمر، لأن الحديث حق ووحي، والحق لا يخالف الحق بل يوافقه ويدل عليه ويرشد إليه. فإذا جاء ما ظاهره أنه تخالف حديثان فينظر أولا إلى ثبوت الحديثين من عدمهما، من عدمه، ثم ينظر ثانيا هل هناك إمكان للجمع بين الحديثين، ثم ينظر في التاريخ المتقدم من المتأخر، ثم ينظر بعد إلى الترجيح إن استمر التعارض ولم يثبت شيء مما سبق. فإذا لم يكن ذا ولا ذا وتكافأ من جهة الترجيح فيتوقف في العمل بالحديثين معا، وهذا ليس له مثال صحيح. لم تصل المراحل إلى مرحلة أن يتوقف الناس عن العمل بحديثين متقابلين، لأن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بوضوح الشريعة وبيانها وسهولتها، فلهذا لم يصل الأمر إلى هذا الحال. وإن كان قد يصل إليه باعتبار فرد من أفراد أهل العلم أنه تعارض عنده حديثان فلم يدري كيف يوفق بينهما، هذا تعارض نسبي بالنسبة إلى عالم، لا تعارض مطلق بالنسبة إلى الأمة جمعاء. قال رحمه الله: النوع 36 معرفة مختلف الحديث. قال: وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا في كتابه الأم نحوا من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، الغث أي الذي ليس تحته كبير طائل. الغث أصله ضد السمين، اللحم الذي لا يجدي كأن تكون شاه، ليس فيها كثير لحم بخلاف السمين، وذلك بحسب ما عنده من العلم. قال: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، أي إذا لم يمكن الجمع، وذلك كأن يقول مثلا كان تأتي الأحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس، وأحاديث تأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، لا يمكن الجمع بأن يكون في صلاة واحدة صلى إلى الثنتين الجهتين. وكذلك أيضا ليس بجمع أن يقال الأمر مخير، فإن استقبال القبلة شرط، وهي قبلة واحدة وليست قبلتين. فإذا صار الأمر إلى ناسخ ومنسوخ، فنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال القبلة. هذا مثال مثلا. قال: وقد يكون، وأيضا من الأمثلة في ذلك ما يكون يمتنع معه الجمع، كقول يعني لا يعني قول الذي يمتنع معه الجمع يصار فيه إلى النسخ. وهناك ما قال فيه أهل العلم بالنسخ مع إمكان الجمع. بعض الأمثلة يقول فيها بعض أهل العلم بالنسخ، ويكون النسخ هو القول الأرجح وهو القول الراجح في المسألة، مع أنه يمكن الجمع بوجه من وجوه الجمع. مثال ذلك في مسألة النسخ، نعم، التي الراجح فيها النسخ، ترك الوضوء مما مست النار. قال جابر: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فهذا ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ. طيب، قال بعضهم بالجمع بأنه يستحب وإنما ترك الوجوب. المؤدى واحد، لأن الذين قالوا بأنه منسوخ قالوا بأن الذي نسخ هو الوجوب، ورجع الأمر إلى أصل البراءة الأصلية أنه لا يجب. وإذا نعم نظرنا إلى هل يطلب من أكل شيئا مما مست النار أن يتوضأ، فقد يقول قائل: الأصل استحباب الوضوء للصلاة وإن كان الشخص على طهارة، لكن قد توجد صورة لا يعني ماذا فاصلة في هذه المسألة، وذلك كمن توضأ قبل أن يأكل ولم يصلي صلاة ثم أكل، هل يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى؟ فمن قال بأنه نسخ من الوجوب إلى الاستحباب قال يستحب، ومن قال بأنه عاد إلى البراءة الأصلية أنه لا يجب ولا يشرع، فصار الأمر أنه لا يحتاج إلى وضوء، لأن الوضوء فوق الوضوء مع عدم إيجاد الصلاة بالوضوء الأول. هذا عده بعضهم من المحدثات، أنك تتوضأ ثم تجدد الوضوء قبل أن يكون بينها صلوات، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، يصلي بذلك الوضوء ما كتب له ثم يجدد الوضوء ويصلي ما كتب له ثم يجدد الوضوء ويصلي ما كتب له. نعم، أما أن يتوضأ الساعة السادسة ثم يتوضأ الساعة السابعة ثم الثامنة ثم التاسعة مع أنه لم يحدث أي صلاة، لم يوجد أي صلاة ولم ينتقض وضوءه، هذا محدث. فإذا المقصود أن المسائل الفقهية تحتها كلام كثير، لكن دعونا نأخذ المسائل الأصولية التأصيلية. قال: وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين، فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه. طيب، وحين يتوقف معناه أنه توقف نسبي عند هذا المجتهد. قال: أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أي يعني يغلب على ظنه الحكم بأحد الحديثين، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الرواية عن الصحابة، أتي عن بعض الصحابة كذا عن بعض الصحابة كذا، فيقوى في بعض المسائل التي يسأل عنها، يقوى عنده أن يفتي بمذهب صحابي ثم تأتي المسألة تعرض عليه فيفتي بمذهب صحابي آخر. قال: وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. كان يضرب به المثل ابن خزيمة رحمه الله في الجمع بين ما في ما يظن التعارض فيه من الأحاديث، حتى إنه ربما جمع بين الأحاديث الضعيفة مع الأحاديث الصحيحة. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إذا تعارض حديثان ظاهرا أي في الظاهر، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، ويجب العمل بهما معا. وقد مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهما حديثان صحيحان. قال في التدريب: فقد سلك الناس في الجمع مسالك، ثم ذكرها، وهذا من باب الفائدة الذي يحب أن يطلع عن هذه المسألة، لأنها ستخرجنا عن موضوع الذي هو التأصيل الاصطلاح المصطلح الحديث في هذا الباب. إلى قوله: وإن كان الحديثان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر أخذنا بالناسخ، وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالراجح منهما. وأوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها. قال: وقد ذكر الحازمي منها في الاعتبار 50 وجها، ونقلها العراقي في شرحه على ابن الصلاح تقييد والإيضاح، وزاد عليها حتى وصلها إلى 110، وهي متداخلة، منها ما يرجع إلى صفات الراوي، منها ما يرجع إلى كذلك السند، منها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى بعض أنواع المصطلح. قال: ولخصها السيوطي في التدريب، قال: وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما. وكما قلنا التوقف يكون نسبيا. النوع 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد. انتبه لهذا النوع، مزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. مثال ذلك أن يروي بعضهم الحديث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وآخر يروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة، لا يذكر فيه والد سعيد، لا يقول سعيد عن أبيه، وإنما سعيد عن أبي هريرة مباشرة، فهذا يحتمل وجوها، يحتمل أن الزيادة هي الصواب، ويحتمل أن النقص هو الصواب، ويحتمل أن الحديث مروي على الجهتين. فإذا كان النقص هو الصواب والزيادة وهم، قالوا فيه هذا مزيد في متصل الأسانيد، أي السند متصل، سعيد عن أبي هريرة متصل، زيد فيه راو، هذا الراوي زيد في سند متصل، في سند متصل، المزيد في متصل الأسانيد، بخلاف ما إذا كان الحديث مثلا الحديث يرويه الأعمش مثلا، الأعمش عن عبد الله بن مسعود، وراوي يرويه الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود، والآخر الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، السند الأول السند الثاني منقطعان، الثالث هو المتصل، فينظر أي ثلاثة الأسانيد هو الصواب ويبنى عليه الحكم، ولا يقال في السند الثالث إنه مزيد في متصل الأسانيد، لأن الأسانيد قبله منقطعة، إنما هذا سند متصل. سند متصل، فيأتي شخص ويزيد أو يأتي راو فيزيد رجلا في الإسناد المتصل. لهذا قال: وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. ليس هكذا فقط أن يأتي أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، في الإسناد المتصل، في الإسناد المتصل. قال: وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وقد كتب في هذا رسالة، هناك رسالة لباحثة نعم ما بحثت هذه المسألة المزيد في متصل الأسانيد. قال: وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا. قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر، لأنه قد يكون مرويا على الوجهين، وقد يكون تكون الطريق الزائدة هي الصواب والناقصة وهم. قال: ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد ابن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس، انظر الآن متصل الأسانيد مسلسل بالتحديث، قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، وهاتان زيادتان. ابن المبارك أدخل سفيان، وإنما هو عن ابن المبارك عن عبد الله بن يزيد. إذا كان يعني ليس ابن المبارك الذي أدخل، إنما الراوي عنه الذي روى عن ابن المبارك أدخل سفيان، والناس يروونه عن ابن المبارك عن عبد الله بن يزيد، وابن المبارك سمع من عبد الله بن يزيد. إذن سفيان مزيد في متصل الأسانيد. موضع آخر: أبو إدريس بصر ابن عبيد الله سمع من واثلة، وابن المبارك رواه عن بصر عن أبي إدريس عن واثلة، فقالوا: وهم ابن المبارك في إدخال أبي إدريس. فإذا هاتان زيادتان مزيد في متصل الأسانيد. متى يقال عنهما إنهما مزيد في متصل الأسانيد؟ إذا كان السند بدونهما متصلا، وإذا كانت الزيادتان وهمين. هذا هو قول أكثر المحدثين، أنهم يشترطون أن تكون الزيادة وهما، أن تكون الزيادة وهما. وجاءت عبارات موهمة من كلام الحافظ بن حجر ومن كلام غيره، قد يؤخذ منها أن هذا الشرط ليس بلازم، إنما هو أغلبي، أن هذا الشرط أغلبي وليس بلازم. لأنه يا إخوة، إذا كانت الزيادة ليست بوهم، فهذا يقال فيه مروي على الوجهين، وللراوي فيه شيخان، يعني أو الراوي نفسه رواه عن الشيخ الأبعد، كان يكون سمعه أولا من شيخ عن آخر، ثم لقي الشيخ الآخر فسمع منه، فيكون سمع من الاثنين، فتارة يكسل فيرويه عن الشيخ القريب عن الشيخ البعيد إلى آخر السند، وتارة ينشط فيرويه عن الشيخ البعيد، أو لا نقول يكسل وينشط، لأنه قد لا يكون هناك فيه كسل ونشاط، إنما هذه عبارة يعبر بها أهل المصطلح. لكن نحن نقول قد يرويه تارة بذكر الإسناد النازل افتخارا مثلا بأنه أو ماذا لغرض من الأغراض، كان يذكر هذا الذي حدثه منه بأول مرة، يذكره في السند من باب إعطائه شيء من الفضل عليه، أنه سمع منه أنه شيخه، وإن كان قد علا في هذا السند فسمعه من شيخ شيخه. وتارة يرويه عن شيخ الشيخ طلبا للعلو. فهذا يقال فيه مرويا على الوجهين. وإذا كانت الزيادة هي الصواب والنقص وهما، فهذا قد يقال فيه منقطع بأن فلانا لم يسمعه من فلان. لكن إذا كان النقص هو الصواب، كانت الزيادة وهما، فهناك يقال مزيد، يعني شيء مدخل مزيد في متصل الأسانيد. فإذا عندنا ماذا؟ أشياء، أو عندنا ماذا؟ صور. الصورة الأولى أن تكون الطريقان صحيحتين، هذا يقال فيه مروي على ماذا؟ على الوجهين. الصورة الثانية أن تكون الطريق الناقصة هي الصواب، والطريق الزائدة هي الوهم، هذا يقال فيه مزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. الصورة الثالثة بالعكس، أن تكون الطريق الزائدة هي الصواب والناقصة علة، هذا يقال فيه انقطاع، لأن فلانا لم يسمعه من فلان، إنما سمعه من فلان عن فلان، فيقال الطريق الناقصة منقطعة، الطريق الناقصة منقطعة. طيب متى يقال فيه مزيد في متصل الأسانيد؟ إذا كانت الطريق الناقصة متصلة وصوابا، وكانت الطريق الزائدة ماذا؟ وهما. والذي لا يشترط أن تكون الطريق الزائدة وهما، فعنده المروي على الوجهين والمزيد في متصل الأسانيد سواء، المروي على الوجهين والمزيد في متصل الأسانيد عنده سواء، لأن هذه صحيحة وهذه صحيحة. لكن المروي على الوجهين قد يدخل في باب آخر غير باب المزيد في متصل الأسانيد، قد يكون مثلا الأعمش يروي عن إبراهيم عن علقمة، وتارة يروي عن منصور عن علقمة، ويكون تكون الطريقان صحيحتين، فيقال هذا الحديث مروي بالوجهين، وللأعمش فيه شيخان، وليس هو من المزيد في متصل الأسانيد، ولا يعني ليس داخلا في هذا الباب. إذن نلخص ونقول، ما كانت الطريقان فيه صحيحتين فهذا يقال فيه مروين على الوجهين، وأدخله بعضهم في المزيد في متصل الأسانيد، وما كانت الطريق الزائدة هي الوهم، فهذا هو درس هذا النوع المزيد في متصل الأسانيد، وما كانت الطريق الناقصة هي العلة والزائدة هي الصواب، هذا يدخل في المعل، في المعل يكون في السند انقطاعا. والله أعلم. واضح، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.